نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح،
تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنجري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأيضا نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونبدأ هذه الحلقة. أحد الأخوة بارك الله فيكم بعث بحديث عن أركان الإسلام، يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. يسأل بارك الله فيكم ويرجو من سماحتكم الحديث عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو عن الزكاة، حيث أن كثير من الناس لا يدفع هذه الزكاة، وبعضهم أيضا من الشباب لا يعرف شروط هذه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام بنص السنة، بل نص القرآن أيضا في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فقرن الله الزكاة مع الصلاة والتوحيد، قرن الله الزكاة مع الصلاة والتوحيد. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الآية. فالزكاة بإجماع الأمة أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، ولا خلاف في ذلك بحمد الله وفضله، لأن نصوص القرآن والسنة دافعة ذلك، بل قيل إن الله قرنها مع الزكاة في أكثر من 8 آية من كتاب الله جل وعلا. هذه الزكاة فريضة افترضها الله على الأغنياء، فجعل في أموال الأغنياء حقا لإخوان الفقراء. هذه الزكاة عندما ينظر يتأمل المسلم يجد فيها أمور عظيمة. فأولا شكر الله على نعمته، فالذي خولك هذا المال ومنحك هذا المال من غير حول منك ولا قوة، بل بفضله ورحمته، وأسبابك التي بذلتها هي أسباب وسائل، لكن التوفيق والتبيد لله. فالله منحك وخصك به هذا الفضل العظيم. قال الله جل وعلا: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله جل وعلا تفضل عليك وخصك به هذا الخير وأنعم به عليك، فيجب أن تشكر الله على هذه النعمة بأن تخرج حق الله من هذا المال لإخوانك المستحقين ذلك. ثانيا، الزكاة أخبر الله أنها طهرة للمصلي المزكي وزكاة له، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة لقلوبهم من داء الشح والبخل، وطهرة لقلوبهم أيضا من حب المال الذي إذا سيطر على النفوس أهلكها. قال جل وعلا: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون. فهي طهرة للقلب من درن البخل والشح والألانية، وطهرة له من أمراض النفاق والشكوك، وهي أيضا طهرة للمال، فالمال الذي تؤدى زكاته يخرج أوساخه منه ويبقى طاهرا نقيا. والمال المشتمل زكاة مال مشتمل أوساخ والأدناس، فإن الزكاة إذا بقيت في المال صار أوساخا لهذا المال وتجعل هذا المال الطاهر مال نجسا، وإذا أخذ الزكاة منه طهر هذا المال وزكى. قال الله طهرهم وزكيهم بها. وهي زكاة للنفس تزكي النفس فتخلق موسى بخلق الكرمي والجودي والبذل والعطاء، وتزكيه أيضا بأن يكون في قلبه محبة للخير وتطبيقا لأوامر الله وتغلبا على نزعة الهوى والشيطان. فإن عدو الله إبليس يقعد ابن آدم ليمنعه عن الزكاة ويقول هذا المال جمعته وتعبت عليه، كيف ترضى أن تسلمه باختيارك لأناس آخرين؟ وكما قال كفار لمحمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، هكذا يعترضون على الله. والله جل وعلا يبتلي عباده بالفقر والغنى، فيبتلي الفقير بالفقر حتى يتبين أهو من الصابرين الراضين المطمئنين أم من المتسخطين، ويبتلي الغنى الغني بالمال هل من الشاكرين مد حقوقهم أم من الجاحدين المتكبرين المتقطسين الطاغين الذي جعل لسان المال طهر طغيانهم وأشرهم. ثم كونك تؤدي هذا المال تخلص الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من فضلا والله واسع عليم. فالشيطان يعدكم الفقر والفحشاء ويقول إخراج الزكاة هذا فقر إفقار للمال وانتزاع جزء من بلا فائدة، هذا كله من الضلال، لأن هذا المال عارية عندك ستفارقه ولا بد. يتبع ابن آدم يتبع ميت ثلاث، أهله وماله وعمله، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فهذا المال ابتلاء وامتحان. وقد ذم الله مانع الزكاة وتوعد بأعظم وعيد، قال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيكون هذا المال طوقا يطوقون به يوم القيامة في نار جهنم، فسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ويقال إن شجاع أقرع يأخذ بنسبتيه ويقول أنا كنزك أنا مالك، والله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيد عليه في يوم كان مقداره ألف سنة. قال بعضهم ليس دي فوق دينار ولكن تبسط دنانيره كلها وله عليه ويوسع جلده حتى يعم جميع كنزه تعذيبا له يوم القيامة. وفي إخراج الزكاة مواساة للفقراء وجبرا لحاجتهم وتقليلا لفاقتهم. في إخراج الزكاة ارتباط الغني بالفقير، أي ارتباط المجتمع ببعض طبقات المجتمع بعضها مع بعض، فإذا أدى الأغنياء الزكاة أحبهم الفقراء ووالاهم الفقراء وأحبوا الخير لهم وتمنوا الخير لهم. إذا أردت لك الأموال وقد أعطوا منها ما يسد حاجتهم ويغني فاقتهم ويرتبعهم عن ذل مسألة، عند ذلك يحبون أخوان أغنياء ويكونون معهم وتلتحم الصفوف وتجتمع الكلمة. وعندما يبخل الأغنياء بمالهم ويشحوا بذلك يقع الغل والحقد والحسد في نفوس الفقراء، فعند الصراع الطبقي الذي لا خير فيه. فالإسلام جاء لوجود توازن بين الطبقات حتى لا يتقاشوا على شيء، فالأغنياء يؤدون حقوقهم المالية الزكاة الصدقات المشاريع العامة، فعند ذلك يواليهم إخوان مقلين ويرجون لهم التوفيق ويعيش مجتمع باطمئنان وأمان. في إخراج الزكاة تقليص للجرائم، فإن السارق إنما يسرق إذا الغالب إذا قل ما بيده، إذا افتقر وقل ما بيده لم يجد لهم الجانس والسرقة فيظلم الناس ويؤذيهم ويؤذي نفسه. أما إذا أعطي من الزكاة ما يكفي إعامه فإنه يرضى بذلك. فالزكاة تقلص الجرائم وتقللها وتجعل المجتمع في محبة وتعاون والتحام دائم، ولله حكمة فيما قضى وقدر. إذن فلنستخدم الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، إخراجها عنوان الإيمان الصادق الخالص، عنوان استجابة لله ورسوله، ولنؤديها كما أمر الله. ثم أيضا ما عدائنا لها نحرص على أن نوصلها إلى المستحقين لها، الفقراء الذين لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية، المساكين أرقى قليل منهم لكن كفاية مدة الكفاية، العاملين عليها من يبعثهم الإمام ليقبضوها الحبوب وغيره يعطون نصيبا منها، المؤلف قلوبهم ممن نرجو إسلامه أو نرجو كف شره أو نرجو بعطيته يعني إسلام نظرائه، نفك الرقاب المسلمة سواء بأسر أو بأسر الدين، ندفع للغارم الذي غرم لأجل إصلاح شأن أمة فغرم من ماله لإصلاح بين المتنازعين فنعطيه قدر ما غرم، والغارم مصلحة نفسه نعطيه ما يعينه على قضاء دينه، ونعطي ابن السبيل الذي فرق بلده اعتاز في سفره ونعطي سبيل الله المجاهد سبيل الله المدعى عن دين الله. المهم أن نوصلها إلى المستحقين لها. والشارع حرم على من كان قادرا ببدنه وماله أن يأخذ من الزكاة وجعل حراما عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يسألانه فقلب في من نظر فرأهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وقال لقبيصة لما بين مسوغات السؤال وهو الجائحة أو الفاقة أو ذهاب المال قال وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. وقال إني لأرجع العطية يخرج تأبط بها نارا. فالمسلم يؤديها والفقير والآخذ لا يأخذها إلا إن كان مستحقا لها، فتتعفف النفوس الغنية عنها الأبية عنها وتجود النفوس الأغنياء بها فيعم الخير والبركة للمجتمع كله. نرجو الله أن يعين على أدائها. أما المشككون فيها والزاعمون أنها لا تؤدي غرضا هؤلاء منحرف عن طريق الله المستقيم، إن كانوا جهل علموا وإلا فهذا ضلال وكفر، لأن الله ما أوجبها إلا لحكمة يعلمها. قال جل وعلا فلما ختم أصله الزكاة قال فريضة من الله والله عليم حكيم، عليم بما أوجب وعليم بمن يؤديها وحكيم في تقسيمها وبيان مستحقيها حتى تكون أمة على بصر دينها. الضرائب لا تؤدي غرضا لأن الضرائب والبكوس تؤخذ بلا ظلم وعدوان، أما الزكاة فهي نظام شرعي منظم لا يتغير، ربع العشر في النقدين والتجارة، العشر أو نصفه في الحبوب والثمار وفي به الأنعام على قدر أصنافها، عدل وإحسان. الله أعطاك الفضل كثيرا ورضيك منك بالقرض يسيرا، فأنت إذا أخرج الزكاة قابلت نعم الله بشكرها. الله أعطاك 1000 ريال ولم يطالبك إلا 25 ريال ربع العشر، ما أقل المخرج وما أكثر ما أعطيت، فلنشكر الله ولنحمده على فضله وكرمه ولنحمد أن جعلنا أيديا عليا تعطي لا يدا سفلى تأخذ، والنبي يقول اليد العليا خير من اليد السفلى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. أيضا هذا السائل يقول ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة ودفعها للمحتاجين؟
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة عامين، فقال علماء يجوز تعجيل الزكاة لحولين ونحو ذلك لأن هذا قد يضطر الإنسان إليه، بمعنى لو وجد صاحب مسغبة وفاقة كثيرة يحتاج إلى مبلغ من المال ولا يستطيع أن يعطيه من الزكاة، فقدر زكاة سنتين وأعطاها الفقير، فإن هذا جل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سؤال آخر بعثه الأخ محمد من حريم، لا يقول: نحن في شهر رجب المبارك وهو أحد الأشهر الحرم، ماذا يعني بالنسبة للمسلم وهل صيامه له فضل، وما هي الأعمال المستحبة في هذا الشهر؟
رجب أحد الحرم الذي قال الله فيه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، بينها النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب بين جمادة ورجب المضر بين جمادة وشعبان. هذا الشهر المبارك ما خصوصية فقط كونه أحد الأشهر الحرم، أما أن نخصه بصلاة معينة في ليالي معينة ومقدار معين، أو نخصه بصيام معين، أو نخصه بعمرة، أو نخصه بأي عمل صالح، فإن هذا غير وارد في السنة، لأن الأعمال في كل وقت. إنما هذا الرجل ما في خصية، جاء رمضان بمزيد من فضل كما هو معروف، لكن غير رمضان أو غير الحجة لم يأتنا شيء بتخصيص بعض الشهور بعض. جاء رمضان، جاء عشر الحجة، جاء عشر المحرم أو فضل المحرم عموما، لكن لم يأتي لرجب شيء من هذا. وكل الأحاديث التي أوردت في فضائل أعمال رجب يقول بعضهم إنها موضوعة لا أصل لها.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر من الرياض، علي يقول: حفظكم الله، ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك. الحديث يسأل بارك الله فيكم عن فضل زيارة المريض وهل لها آداب؟
أولا، أن عياة المريض أحد الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: حق المسلم 6، ذكر وأن تعود إذا مريض. فعياة المريض سنة مستحبة بنص سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حقوق حق المسلم. وهذه العيادة المريض فيها مصالح: أولا، مواساة أخيك المسلم وتضميد جراحه وإشعاره بألمك معه وتألمه، وأنك تعايش مشاكله وحاجاته، فعيادتك لا تسلية له ومواساة له. ثانيا، في هذه العيادة مصالح: قد يحتاج إليك لأن تعينه على تسجيل ديونه وإثبات الحقوق التي في ذمته للناس أو في ذمة الآخرين له. ثم أيضا قد يحتاج وصية، وقد ترشده إلى الوصية العادلة وتجنبه الوصية الجائرة، وقد تعينه على وقد تذكره التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله، وتطمعه بفضل الله ورحمته، وأن هذا المرض سوى لحط الخطايا والسيئات، فعليك الصبر والاحتساب والرضا عن الله والإكثار من ذكر الله، لعل الله أن يخدمك بخير وتنفس بالأجل وتعيده بالخير. فهذه فوائد عظيمة أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى رسالة بعث بها الأخ أبو عبد العزيز من الحوطة، يقول: ما هو التعدي في الدعاء، وكم أيضا عدد صلاة الوتر؟
التعدي في الدعاء: تدعو بدعاء ليس لمصلحة ولا فائدة. مثلا لو قلت: اللهم اجعلني ممن يعيش إلى يوم الدين، قلنا هذا دعاء باطل. الله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ويقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون. فلو سألت الله البقاء لقلنا هذا ضلال. ما سأل الله نظل إلا إبليس وأنظر ابتلاء وامتحان العباد. فلو قلت: اللهم اجعلني أحيا إلى يوم الدين، لقلنا هذا دم دعاء. ولو قلت: اللهم اجعلني نبيا أو رسول، قلنا هذا خطأ وضلال، هذا أمر مستحيل. المهم الدعاء: ادعو الله بجوامع الكلم. سمع سعد بن أبي وقاص بن الله يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عين الجنة. فقال: يا بني إذا دخلت الجنة كل خير. سمعت رسول الله يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء الدعاء. والله يقول إنه لا يحب ولا تعتدوا. إن والله يقول إنه لا يحب المعتدين. فادعوا ربكم تضرعا خفيا إنه لا يحب المعتدين. فلا أذن بدعائك، اسأل ربك سؤالا ينفعك في دينك ودنياك بجوامع الكلم، واستخر الله بما أشكل عليك. أما دعاء قد تنضر به من حيث تشعر فلا يجوز. لو قلت اللهم أسألك أن أعيش لا يلحقني مرض ولا سقم ولا هم ولا غم ولا عند المسلم ابتلاء في نفسه في ماله في أهله، فهذه الأشياء اعتدائهم في الدعاء. لو جني اللهم جني أغنى الناس بالمال، يقول هذا قارون ما نفعه ذلك، هادعوا بهذا. قل اللهم ارزقني اغني قلبي، لكن تقول اجعلني أغنى الناس وأكثرهم مالا وأكثرهم ولدا. قلنا هذا لا يليق مسلم، بس ما يدي على الأمور هذه. يسأل الله العافية والغنى والستر، لكن أن يتنطع في الدعاء ويسأل ما لا يليق به هذا أمر غير جائز.
يقول
أما الوتر،
نعم،
فالوتر يقول علماء إن أقله ركعة وأدنى الكما ثلاث وأعلاه وأكمل لموفق 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنهما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وأوتر بخمس وبسبع وبتسع، لكن 11 هي الغالب على وتره. يسلم من كل ركعتين ويوتر واحدة، وربما أوتر بثلاث جميعا.
أحسن الله إليكم.
يصلي 8 ركعات شفعا ثم يوتر بثلاث. نعم
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال وهذا الطلب من أحد الإخوة الكرام، حيث يقول أرجو من سماحتكم إرشادي لبعض الأعمال التي يغفر الله لي بها ذنوبي، فإنني اقترفت ذنوبا عظيمة، وأدعو لي بالمغفرة والهداية والرحمة.
غفر الله لي ولك وتاب علي وعليك وعلى جميع المسلمين. يا أخي احمد الله أنك تصورت أنك مخطئ. إذا تصور الخطأ وأنا مخطئ أمكن الدارك له المصيبة أن يتمادى في طغيانه ويتناسى أنه مخطئ. أما إذا شعر مثل الخطية والذنب واعترف بالذنب، فاعترافه بخطيئته وذنبه دليل على خير فيه. قال الله جل وعلا عن آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدل على أن الاعتراف بالذنب مصلحة عظيمة في الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بذنبي. فمن اعترف بذنبه وجهت له المغفرة، لكن مع الاعتراف التوبة إلى الله والإنابة والإقلاع عن الذنب والعزم أن لا تعود. هذه أمور طيبة، متى ما أقلعت عن الذنب وندمت على ما مضى وعزمت أن لا تعود، واسأل ربك التوفيق والسداد. فإن العبد لا يستطيع يسيطر على نفسه، اسأل ربك أيه يصلح قلبك ويقبل بقلبك على الله، وتضرع إليه آناء الليل وأطراف النهار أن يتوب عليك ويعامل العفو. قال الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام نذكركم بعنوان البرنامج البرنامج. أسئلتكم تصلنا على فاكس البرنامج 442-5543 وعلى جوال 0534-700-700. وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح،
تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.